أفنان وأغصان يأتيكم بعد قليل.
يا زهرات يا أشبال يا براعم يا أطفال، الله يصبحكم بالخير ويجعل يومكم عالي العال.
يسعد صباحك كبير وإن شاء الله أيامك حلو، شو محضر عمو إياد من تعليم ومن تنوير.
بدنا نفهم الحرية ونطبقها مية المية، نتعلم كيف الأخلاق آداب وسلوك وتربية، نتربى على الأصول في كل فعل وفي كل قول، على المحبة والإيمان نمشي على نهج الرسول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم أحبابنا الأطفال والأشبال والزهرات، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفنان وأغصان. طبعا يعني قبل قليل كانت هناك معركة في الضفة الغربية بين المقاومين واشتباكات، وكان في هناك إصابات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية دائما لكل أبناء شعبنا ومقاومتنا، ونسأل الله عز وجل أن يعز مقاومتنا وينصر جند فلسطين على المحتل الصهيوني. سمعينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة متأخرا اليوم ونعتذر عن ذلك بسبب التغطية، لكن موضوع حلقتنا إن شاء الله تعالى سيكون حول موضوع فلسطين والقدس والأقصى وبعض المدن الفلسطينية، نعرفكم عليها إن شاء الله تعالى ونعرف أصدقائنا الأطفال عليها من خلال مجموعة من الضيوف المميزين بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أصدقائي وحبايبي الأطفال الحلوين الرائعين، معنا مجموعة مميزة ومبدعة ومتألقة من الزهرات المبدعات في مجالات مختلفة. وطبعا احنا في الحلقة الماضية استضفنا عبر الهاتف مجموعة من هؤلاء الزهرات التي تميزنا بالإبداع في إلقاء الشعر وتأليف الشعر، وأيضا التقديم الإذاعي وغيرها من المواهب المختلفة. اليوم نستضيف مجموعة جديدة، وإن شاء الله تعالى هذه المجموعة تقدم معلومات تفيدنا وتعرفنا أكثر على فلسطين وتعرفنا أكثر على أهمية الموهبة في خدمة القضية الفلسطينية وفي خدمة الوطن والأرض والمقاومة، لأنه زي ما بنحكي دائما في برنامجنا إنه كل موهبة يمكن أن نستفيد منها في خدمة الوطن وفي خدمة المقاومة ودعمها. اليوم بنرحب بأربع زهرات، بنبدأ من صبا البحري. صبا كيف حالك يا عمو؟
الله يسلمك.
قليل صوتك خلينا نسمعك، عارفين بنفسك يا صبا؟
أنا اسمي صبا محمد البحري من مدينة بيت لاهيا، أبلغ من العمر 11 ربيعا في الصف السادس. من مواهبي إلقاء الشعر والرسم ومن جديد الإنشاد.
يعني مواهب متعددة صحيح؟ إيش أكتر موهبة فيهم أنت يعني بتحبيها وبتهتمي فيها أكتر؟
الشعر
والإنشاد. الشعر بتكتبي ولا فقط إلقاء؟
لا إلقاء.
إلقاء. أهلا وسهلا فيك يا صبا، وبنرحب كمان من الزهرات، بنرحب أيضا بنسمة صبح. أهلا بك يا نسمة، تفضلي بس قربي على المايك شوي. كيف حالك؟
الحمد لله.
طيب عارفين بنفسك إيش موهبتك وإيش هواياتك المفضلة أيضا؟
اسمي نسمة كرم صبح، عمري 13 في الصف الثامن. موهبتي إلقاء الشعر والتصوير والكتابة وتأليف الشعر.
أها جميل جدا. تصوير يعني إلك كاميرا شخصية ولا بالجوال بتصوري؟
بصور بالجوال، بس في عنا في البيت في كاميرا. أها. ممكن أصور فيها.
يعني اشتغلتي التصوير من خلال كاميرا حقيقية مش جوال؟
أنا وعمتي.
طب هذه الموهبة إيش السبب، أو الهواية إيش السبب إنها موجودة عندك؟ مين اللي لفت انتباهك إلها؟ مين حببك فيها؟
لما كنت أشوف مناظر جميلة حبيت إنه أصورها عشان أضلها.
طيب في ناس بتحب تصور مثلا الأحداث الأخبار، في ناس بتحب تصور مناظر طبيعية، في ناس بتحب تصور أشخاص، الناس بتحب تصور أطفال مثلا ورجال كبار في السن زي هيك، بركزوا في تفاصيل أنت إيش أي إيش أكتر إشي يعني أكتر مجال بتحبي تصوري فيه في هذا المجال؟
المناظر الطبيعية.
معاكي مجموعة هيك من الصور مميزة تحتفظي فيها. طيب موهبة جميلة، موهبة التصوير ومهمة ومفيدة جدا أيضا. طبعا اليوم نسمة هي أيضا تؤلفين القصائد يا نسمة صحيح؟
أكيد.
وما رأي من سمع قصائدك في مؤلفاتك؟
عجبهم كتير.
ممتاز. المعلمة مثلا سمعت قصائد أو قرأت قصائد من تأليفك؟
أنا في التحقت بمخيم الصحف الصغير بواسطة الأستاذة كفاح أبو حبل، فاكتشفت أنه عندي موهبة تأليف الشعر. فجابوا لنا أستاذ على المخيم فطلب منا أنه نألف.
كان يحدد لكم موضوع مثلا كذا، بدنا نكتب قصيدة عن كذا،
فكتبت وألقيت لهم وعجبهم إلقائي، فحكولنا لازم نصور إلقائك فيها.
جميل جدا، إن شاء الله أتمنى لك التوفيق يا نسمة. وننتقل إلى سارة أبو حبل. أهلا يا سارة.
أنا اسمي سارة إياد أبو حبل، عمري 14 سنة صف تاسع، موهبتي أقرأ وبحب أكتب عن التاريخ.
وأيضا عندك أنت شاطرة بالإنجليزي ولا لا؟
صح.
قديش يعني علاماتك في الإنجليزي؟
الحمد لله متميز.
من 100؟
98.
98، ممتاز ما شاء الله. طيب تقدر تحكي لي بالنسبة إلنا إحنا الفلسطينيين اللغة الإنجليزية مثلا أو بشكل عام اللغات الأجنبية كلها مهمة وممكن تفيد قضيتنا، تخدم القضية؟
ممكن تفيدنا لما نوصل رسالة لعالم ما بيعرفها وهو ما بيتكلم ولا بيعرف العربية، فإحنا لازم نتعلم لغات تانية عشان نقدر نوصل الرسالة.
تمام، يعني إحنا دائما بنحكي إنه اللغة هي وسيلة للتواصل بين الناس بين الشعوب على اختلافها ولا لا؟ في ناس يعني مثلا إحنا ممكن نضل نشاهد التلفزيون 50 ساعة بس ما نفهم ولا شغلة، صح ولا؟ أو ممكن نشاهد فيديو مدته نص ساعة وما نفهم ولا إشي، صح ولا؟ ممكن فيلم أكشن كله خبط وهذا في الآخر طلعنا ما فهمناش، بس شفناه بطخ بس ما فهمناش إيش القصة، إيش الحدث، إيش المشكلة اللي بتصير. من خلال فهمنا للغة الآخر أو من خلال إنه إحنا نستخدم لغة الآخر حتى نوصل له معلومات عن حياتنا، عن تعرضنا للظلم من قبل الاحتلال مثلا، عن بطولة أبناء شعبنا في الدفاع، هذه كل شغلات إيه بتفيد الوطن ولا لا؟
صحيح،
أكيد بتفيد الوطن مع الاهتمام أكثر بلغتنا العربية، لأنه هذا أهم شيء، وهذا من ضمن الشغلات اللي الاحتلال على مر العصور بيحاول أنه يطمسها هي اللغة، صح ولا لا؟
صحيح.
حتى الاحتلال الفرنسي، الاحتلال البريطاني حاول انه يطمس اللغة ويلغي اللغة العربية من الدول العربية والإسلامية، لكنه الى حد كبير فشل في هذه المعركة، عشان كل اللغة مهمة جدا. طيب سارة اليوم هتحكي لنا معلومات عن نابلس ايضا. طبعا صحيح. نابلس من المدن المقاومة الموجودة دائما في المقدمة في الميدان. وكمان بنرحب بمريم معروف. أهلا بك يا مريم.
أنا اسمي طالبة مريم عماد معروف، في الصف السادس، أبلغ من العمر 13 سنة، انضميت في مجال الصحف الصغير بمصاحبة المعلمة كفاح أبو حبل. موهبتي إلقاء الشعر.
جميل، باختصار هيك احنا حكينا المرة فاتت عن المشروع الصحف الصغير، بس هيك نذكر أصدقائنا الأطفال هيك إيش المشروع الصحف الصغير، عن إيش تعلموا فيه بالضبط شغلات؟
مخيم الصحف الصغير نتعلم فيه موهبة إلقاء الشعر، رحنا عليه، احنا بنعرف طبعا نلقي الشعر، ذهبنا الى مخيم الصحف الصغير حتى نطور ابداعاتنا في القاء الشعر.
جميل جدا. يعني هذا نقطة واحد اللي هو ايه، تعلم الكتابة والقاء الشعر. زي بتتعلموا شغلات تانية، الخطابة مثلا، القدرة على أن تكونوا جريئين في الإلقاء أمام جمهور،
نتجاوز خط الخجل.
هذه أهم نقطة، هذه حتى بالنسبة للشاعر بتكون مهمة جدا، صح ولا لا؟ زي ما هي مهمة للصحفي، للخطيب الجمعة، زي ما هي مهمة للي بيكون عريف حفل أو إلى آخره، بتكون برضو مهمة لمين؟ للشاعر. يحتاج أن يقف أمام جمهور ويلقي سواء قصائده أو قصائد من تأليف شخص آخر.
وأنا كمان عندي موهبة الخطابة.
موهبة الخطابة، جميل جدا يا نسمة. طيب، يعني هذه المواهب مستقبلا ستعرفون أنها مفيدة جدا لكم. يعني مثلا لو افترضنا أنه نسمة أصبحت معلمة أو مديرة مدرسة، هل هذا متوقع ولا غير متوقع؟ ممكن ولا لا؟ ممكن يصير. يعني لو نسمة مديرة مدرسة، كيف ستكون شخصيتها إذا كانت تقف أمام الطلاب ولا تستطيع أن تتكلم أو تخاف أن تتكلم؟
غير جريء،
ربما تكون مدعاة للسخرية، يعني فرضا
موقف محرج.
وستكون يعني ستبدو ضعيفة أمام إيه؟ أمام طلابها أو حتى معلمة. لكن لو كانت معلمة أو مديرة مدرسة أو مديرة مؤسسة أو حتى مثلا رئيسة الممرضات،
طبعاً
وكان عندها جرأة على التكلم أمام جمهور، فإنها ستنجح في مجالات مختلفة. قد تكون مدرسة ناجحة لكنها لا تستطيع أن تقف أمام الجمهور وتتكلم أمام الطلاب أو أمام الطالبات أو في مؤتمر صحفي أو ما شابه ذلك. ولا إيش رأيك يا صبا؟ طيب، إحنا اليوم يا صبا، بما أنه إحنا يعني مستضيفينكم من بيت لاهية، وأنا سعيد جدا أنه إحنا بنستضيف من شمال قطاع غزة ومن بيت لاهية تحديدا، مدينة الجود والكرم، ولا لا؟ مشهورة بالجود والكرم بيت لاهية. خلينا نعرف بعض المعلومات هيك البسيطة عن بيت لاهية.
بيت لاهية هي مدينة في قطاع غزة شمال جباليا، بالقرب من بيت حانون والبحر الأبيض المتوسط من الغرب. يعود الاسم لتفسيرين.
يعني هي يعني أول إشي بيت لاهية تشرف أو تطل على البحر الأبيض المتوسط، هذه ميزة ولا لا؟
طبعاً
مدن قطاع غزة، مدن اللي هي الساحلية التي تطل على البحر، كلها تعتبر من إيه؟ من أجمل المدن فلسطين، حيفا ويافا وعكا وغزة، وقطاع غزة بما فيه اللي هو خان يونس، وكمان إيش كمان؟
رفح وغزة.
ورفح وغزة المدينة وبيت لاهية، إيش في كمان مدن تطل على البحر؟
دير البلح،
ودير البلح صحيح،
يافا
وياف، حكينا يافا وحكينا حيفا وعكا، إن شاء الله كل هذه المدن تتحرر من الاحتلال. طيب، إيش سبب التسمية حكينا؟
كانت حديقة جميلة بها أماكن للتنزه واللهو قريبة من المعابد، فحصين بيت الإلهية أو اللهو، وفي الحالتين يظهر الارتباط بين الإلهية القاعدة واللهو حولها، وهكذا سميت وعرفت بها ببيت لاهية. مساحة 24 240 و500 دونم،
يعني مساحة ليست قليلة بيت لاهية.
طيب
لا، 240 ألف مساحة كبيرة كتير. 200 يمكن 2400 انت قصدك، صح؟ طيب، المهم احنا البيت لاهية مساحتها واسعة وشاسعة، وهي طبعا مشهورة بايه، من بيعرف اكتر يعني اقتصاديا بايش؟
بالزراعة.
صح ولا لا؟ يعني بيت لاهية مثلا، بيت لاهية وبيت حانون والمناطق مناطق الشمال بشكل عام مشهورة بخصوبة أراضيها و يعني أهلها معظمهم بيشتغلوا في الزراعة من زمان. 24,500 دونم، يعني مساحة برضو إيه كبيرة جدا، صح ولا لا؟ طيب حكيت سبب التسمية، في ناس حكوا إنه سبب التسمية إنها كانت زمان عبارة عن حديقة كبيرة وكان الناس يذهبون إليها للهو يعني للتسلية فسميت. السبب الثاني أنها كانت مكان توضع فيه الأصنام التي تعبد قديما،
والمعابد
وفيها معابد كثيرة في قديم الزمان فسميت بيت الآلهة ومنها صارت بيت لاهية، يعني يا هيك يا هيك والله أعلم. طيب هذه معلومات عن بيت لاهية، وخلينا نشوف كمان مين ننتقل إلى نسمة الآن. نسمة هتحكينا معلومات عن فلسطين كلها الآن، أهم المعلومات اللي يجب أن يعرفها كل فلسطيني عن بلده إيش هي؟
إنها تقع فلسطين في غرب قارة آسيا بين خط طول 15 إلى 34 درجة و40 إلى 35 درجة شرقا، وبين دائرتي عرض 30 إلى 29 درجة و15 إلى 33 درجة شمالا، وأن عاصمة فلسطين هي القدس الشريف. والمساحة الكلية لفلسطين هي 27,000 كيلو متر مربع. وكان أقدم اسم لهذه الأرض اسم أرض كنعان، لأن أول شعب سكن هذه الأرض نسبة للكنعانيين، واسم فلسطين هو مشتق من اسم أقوام بحرية لعلها جاءت من غرب آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجا حوالي القرن الثاني عشر. تم إعلان استقلال دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988 في الجزائر العاصمة. أعلن ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء دولة فلسطين بعد عام من توقيع اتفاقيات أوسلو في عام 1993. وتقع فلسطين في موقع استراتيجي بين لبنان ومصر وسوريا والأردن، وهي أرض الرسلات ومهد الحضارات الإنسانية.
جميل جدا. طبعا فلسطين لو بدنا نضل نحكي عنها معلومات ما بكفينا دقائق أو ساعات، صح ولا؟ لأنه أنا لما بدي أجي أكتب معلومات عن فلسطين حلاقي إيش، أنتوا اللي بتحبوا التاريخ صار محبة التاريخ، حنلاقي معلومات عامة، حنلاقي ملفات وطنية، حنلاقي قضايا الصراع، يعني حنلاقي مثلا المعارك الحروب اللي وقعت على أرض فلسطين، حنلاقي ملف لحاله عن مدينة القدس ولا لا، بما في إيش
المسجد الأقصى،
المعلومات التاريخية عن القدس، حنلاقي برضو معلومات عن مثلا مشاهير من مدينة القدس، كتاب وشعراء ومقاومون ومجاهدون أيضا، حنلاقي مثلا قوانين، وحنلاقي معلومات عن السكان في فلسطين، حنلاقي معلومات عن الاقتصاد في فلسطين، حنلاقي معلومات عن الجغرافيا، حتى موضوع المياه والبيئة والإعلام والرياضة، حنلاقي برضو كتير معلومات عن هذه الشغلات. فالمعلومات عن فلسطين كثيرة جدا، لكن إحنا أهم معلومة يجب أن نعرفها إحنا أبناء فلسطين إنه فلسطين أرض وقف إسلامي. إيش يعني؟ يعني هذه الأرض الوقف الإسلامي هي أرض يملكها كل مسلم على وجه هذه الكرة الأرضية، وهي ليست ملك خاص فقط لنا، وليس واجبنا فقط نحن أن ندافع عنها، نحن أولى الناس بالدفاع عنها، لكن هي ملك خالص لكل مسلم يقول لا إله إلا الله على هذه الأرض، ويقع عليه واجب إيه؟ الدفاع عنها ولا لا؟ طيب خلينا نشوف كمان من الضيوف الكرام، ننتقل إلى سارة أبو حبل. وسارة يبدو أنها تحب مدينة نابلس. نابلس من ضمن المدن اللي كتير احنا بنشوف اسمها في الأخبار، صح ولا لا؟
صحيح.
طب تتوقع ليش، يعني ليش دائما نابلس كتير في الأخبار؟
لأنها دائما هي في مقدمة المقاومة والدفاع عن الأرض.
نابلس هي من زمان يطلق عليها لقب جبل النار. صحيح. جبل النار لأنها دائما مشتعلة مقاومة ضد الاحتلال. صح ولا لا؟
صحيح.
وكمان في شغلة مهمة، إنه أهل الضفة يعني بشكل عام هيك لما يتعاملوا مع الاحتلال بيكونوا شوي عصبيين ولا لا؟
صحيح.
وغزة برضو نفس الإشي، بس كل واحد بيكون عصبي بطريقته، صح ولا لا؟ يعني طريقة مختلفة. يعني مثلا أهل غزة أيام ما كان الاحتلال موجود هنا في داخل غزة والجبات والمراكز الاعتقال الموجودة، عملوا برضو أهل غزة عمايل في الاحتلال، من إطلاق رصاص، من عمليات، من اقتحام مستوطنات كانت موجودة على أرض غزة. الآن الاحتلال في الضفة ظن إنه إيه؟ إنه حياخد راحته هناك، وإنه يحاول أن يلجم غضب الفلسطينيين، لكنه يفاجأ مرة في نابلس، مرة في طول كرم، اليوم في طوباس مثلا، في الخليل أيضا، وحتى إنه أهل الضفة الغربية جنين أيضا. طبعا لا ننسى جنين، يعني خصوصا أهل جنين لحقوا الاحتلال وين؟ في تل أبيب، صح ولا لا؟ ونفذوا عدة عمليات بطولية وين؟ داخل تل أبيب، يعني في عاصمة الاحتلال، وقتلوا من جنوده وقتلوا من مستوطنيه هناك عددا كبيرا. طيب، فبدنا معلومات يا سارة عن نابلس، إيش أهم المعلومات؟
نابلس هي مدينة كنعانية اسمها الكنعاني شكيم. هذا الاسم الكنعاني اللي هو شكيم، الاحتلال اللي بيستخدمه باللغة العبرية وبيحكي عنها شكيم، فهذا دليل انه الاحتلال بيسرق من تاريخ الشعب الفلسطيني. وشكيم معناه انه الارض المرتفعة، ونابلس بتقع بين جبلين، جبل جرزيم من الجنوب وجبل عبال من الشمال. ونابلس مثل اي مدينة لها اسماء والقاب، من القابها عش العلماء. عش العلماء لانه كان اهل نابلس كتير بيحبوا طلب العلم، واثنين دمشق الصغرى لانه نابلس كانت كتير بتشبه في تفصيلها مدينة دمشق السورية. وثلاثة اللي هو جبل النار. جبل النار سميت بهذا الاسم لما اجى الغزو الفرنسي لمدينة عكا بقيادة نابليون بونابارت من وادي قانا، احرق المقاومون احراشه الكثيفة لقطع الطريق على نابليون بونابارت. بس
تمام، يعني بنقدر نحكي انه نابلس هي من ضمن او احدى اكبر المدن الفلسطينية. يعني هي ليست مجرد مدينة، بل هي واحدة من المدن الكبيرة في فلسطين، مثلا مدينة القدس وجنين ايضا. طيب، وكمان انه يوجد فيها جامعة، هي من أكبر الجامعات،
جامعة النجاح الوطني
الفلسطينية. صحيح، هذه الجامعة من الجامعات الموجودة فيه، وهي من أكبر الجامعات الفلسطينية. كمان تعتبر نابلس مركز شمال الضفة الغربية، يعني أنه هي زي ما حكينا مدينة كبيرة، وبالتالي هي مركز في شمال الضفة الغربية المحتلة. ويوجد بداخل أو يتبع لهذه المدينة 56 قرية، يعني عدد القرى الفلسطينية التابعة لمحافظة نابلس يبلغ 56 إيش؟ 56 قرية، وهو عدد كبير من القرى. وكانت في العهد العثماني أيضا ذات مكانة مهمة
عالية.
صح ولا لا؟
صحيح.
كانت تتبع سنجق نابلس في عهد العثمانيين، بمعنى أنها كانت ذات أهمية من حيث الموقع والأمور الأخرى التي تجعل المدن مهمة. هذه بعض المعلومات. هي مرتفعة زي ما حكيت عن سطح البحر 550 متر عن سطح البحر، بمعنى أنها منطقة مرتفعة، فيها أماكن مرتفعة ب 800 متر عن سطح البحر، فيها أماكن مرتفعة أكثر كمان من 550 متر، ومساحتها 12700 دونم، يعني مساحة أيضا كبيرة. لو حكينا أكثر شغلة مشهورة فيها نابلس إيش هي؟
صناعة الصابون، لأنه هي مدينة جبلية ففيها أشجار الزيتون. أشجار الزيتون بناخد منها الخشب تبعها وبنصنع منها الزيتون، الصابون والمصنوعات اليدوية والأثاث والبلاط.
يعني نابلس أول إشي في الصناعات مشهورة بصناعة الصابون وأشياء أخرى، لكن أكثر إشي مشهورة فيه منذ القدم وحتى الآن إنه في يعني ضايل بعض الـ الأماكن التي تصنع الصابون النابلسي، لكن تكلفته هو إيه مرتفعة. ليه؟ لأنه يصنع من زيت الزيتون، لكن هناك أيضا إقبال وهناك اهتمام لشراء هذا المنتج الفلسطيني. زائد كمان مشهورة بصناعة النابلسية، الحلويات بشكل عام وخصوصا النابلسية. ومشهورة أيضا نابلس بعدد من المقاومين والأبطال الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين، من ضمنهم
الشهيد إبراهيم النابلسي ومحمد العزيزي والشهيد عبد الرحمن صبح والشهيد حمدي قيم والكثير من الشهداء.
وكمان حتى نساء نابلس أمهات الشهداء في نابلس يعني كانوا بمثله درس كعبرة لكل أم، ويعني قدوة لكل أم كيف تكون التضحية وكيف يكون الفداء من أجل فلسطين. طيب كمان الشهداء رحمهم الله جمال منصور وجمال سليم، يعني لو بدنا نعدد كتير في شخصيات، لأنه كل مدينة فلسطينية فيها أبطالها، فيها كتابها، فيها عظماءها من أهل فلسطين، وهذا استمرار وهذا أمر مستمر دائما بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى مريم معروف. أهلا بك يا مريم.
أهلا فيك
مريم. إيش موهبتك أنت بالضبط؟
إلقاء الشعر.
إلقاء الشعر، مالكيش في التأليف صح؟ بس إلقاء. طيب خلينا نشوف مريم، نبدأ معها قصيدة عن إيش؟ اضحك أيها الإرهابي، قصيدة قوية.
اضحك أيها الإرهابي، اضحك اضحك، فنحن سنكون عدوك، سنكون الإرهابيون من بعد إذنك، سنقتل طفلك، سنقتله ونقتل قائدك، فلا تحزن فلا تحزن، إن مات شعران فهناك من يحمي وطنك، إسرائيل إسرائيل أم فلسطين أرضك، خدهم فنحن عبدك، يا أيها الحقراء الإسرائيليون، أنتم مساكين، عفوا بل أنتم سكاكين، مزقتم قلب طفل وحرمتموه من الحنين، قتلتم الإنسان لأنه كان من السائرين، رصد وعد بالفور أن لكم أفضل الملايين، فبمليون يبيع الخائن فلسطين، يبيع أخاه فيصبح سجين، يبيع الترى ويبيع الحنين، فشكرا لك يا أمة فلسطين.
بارك الله فيك يا مريم على هذا الإلقاء، وأتمنى لك التقدم أكثر وأكثر. خلينا نشوف رأي صبا في الشاعرة مريم، إيش رأيك في الإلقاء؟
ممتاز.
إحنا بس في ملاحظة هيك، مش لمريم، لجميع من يحبون اللغة العربية والشعر، إنه مهم جدا إنه نركز يا فتيات على النحو، صح ولا لا؟ النحو بمعنى الحركات، فتحة كسرة ضمة سكون، لأنها قد تقلب
معنى الكلمة،
معنى النص كله، صح ولا لا؟ فقط. أما الإلقاء ما شاء الله جميل جدا وقوي. طيب أصدقائنا في معنى اتصال الآن عبر الهاتف، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
تسنيم.
أهلا يا تسنيم، كيف حالك يا عمو؟
الحمد لله.
طيب تسنيم، اليوم يا تسنيم كان في محاولة من الاحتلال لاعتقال قائد ومطارد قسامي
الحمد لله فشلت
في طوباس، وبفضل الله سبحانه وتعالى فشلت عملية الاعتقال. إيش بتوجه رسالة هيك لأبطال المقاومة، أبطال القسام في الضفة الغربية في كل مكان؟
يدير بالهم حالهم إنه الله اللي حميهم
إن شاء الله. دائما ربنا هيك يعمي أعين الأعداء
والعملاء والجواسيس
إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب اليوم احنا طبعا يتسنيم يعني في بداية في الأيام الأولى من العام الدراسي أيضا، وأبنائنا وأحبابنا الطلاب هيك مبسوطين في المدرسة ولا مش مبسوطين؟ ايش رأيك تسنيم، مبسوطين الطلاب انه في عام دراسي جديد ومدرسة؟
بالنسبة احنا يعني نتعلم، يعني ضروري التعليم، واكيد يعني كل واحد بيكون مشتاق لمدرسته وانه يتعلم، فاكيد بيكونوا مشتاقين لها.
طيب ايش بتقدمي نصائح لاصدقائنا الطلاب حتى يحصلوا اعلى الدرجات ان شاء الله في الامتحانات وفي الدراسة؟
كل واحد يهتم بدراسته عشان يجيب معدلات عالية
إن شاء الله تعالى. أبنائنا وطلابنا،
وأهم شيء إنهم يبعدوا عن الجوالات، لأن الجوالات أكبر ضرر لإلهم.
والله هذه نصيحة كتير مهمة هذه يا تسنيم، يعني الآن الجوال أصبح مشكلة في هذا الزمن ولا لا؟
صح، الوقت اللي بده يقرأ على الجوال يقرأ عليه يعني على دراسته.
هو قدر الإمكان دائما كل إشي يكون بنظام وبحساب، يعني ما يكون في مبالغة في استخدام الجوال ولا الكمبيوتر ولا زمان كنا نحكي التلفزيون، احنا كنا نحكي يعني خطأ المبالغة والاكثار من مشاهدة التلفزيون. الان بطلوا الاطفال يشاهدوا التلفزيون صح؟ صاروا على الجوالات، صرنا نقول ايش الان؟ لا، بدنا نحدد اوقات معينة لاستخدام الجوال ونستخدمه زي ما انت حكيتي في المذاكرة، في الدراسة، في التعلم، في مشاهدة فيديوهات مفيدة. أنا بيعجبني في بعض الأطفال يعني بلاقيهم بيشاهدوا على اليوتيوب مثلا في مواد أو برامج دينية تحكي عن العقيدة الإسلامية، ففي أطفال أنا بعرفهم بيشاهدوا شغلات زي هيك وبلاحظ أنهم مركزين فيها وبتعلموا منها، فهي هذه شغلات مفيدة بتعلم الإنسان دينه. ممكن شغلات مثلا حرف، يتعلم حرف معينة، في ناس تعلمت صيانة الجوال عن طريق اليوتيوب.
أنا أخذت دورات برمجة لأني شاركت، قدمت امتحان في مديرية التربية والتعليم في الشمال، نجحت في هذا الامتحان فأخذت دورة برمجة هواتف ذكية، يعني تصميم تطبيقات، وكان مشروع هذا الدورة أنه لازم نصمم التطبيق، والحمد لله صمم التطبيق.
كنت تحكي لنا بس شوي عنه، لأنه موضوع تطبيقات الجوال ديري بالك إشي مشروع مهم، وفي سوق العمل يعني بتلاقي في ناس كتير بيطلب شغلات زي هيك، بدي حدا يصمم تطبيق مثلا لبص مدرسة، إنه طريقة التواصل بين أولياء الأمور وسائق الباص والمدرسة على تطبيق على الجوال، بحيث لو الطفل بده يغيب يبلغ ولي أمره قبل بيوم إنه بكرة الطفل مريض مش حينزل للبص وكذا. يعني صار مهم جدا موضوع التطبيقات الجوال والكمبيوتر في هذا الزمن. طيب نرجع لتسنيم، تسنيم إيش اليوم حابة تشاركي معنا يا عمو؟
قصيدة.
يلا تفضل.
يا قدس بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا مدينة تفوح الأنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس يا منارة الشرائع، يا فتلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، حزينة إجارة الشوارع، حزينة معادن الجوامع، يا قدس يا مدينة تلتف بالسواد، يا من يقرأ الأجراس في كنيسة القيامة، صبيحة الآحاد من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد. يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تغيل في الأسفان، من يوقف العدوان؟ عليك يا لؤلؤة الأديان، من يغسل الدماء عن إجارة الجدران، من ينقذ الإنجيل، من ينقذ القرآن، من ينقذ الإنسان؟ يا قدس يا مدينتي، يا قدس يا حبيبتي، غدا غدا سيزهر الليمون وتفرح السنابل الخضراء والزيتون، وتضحك العيون وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة، ويرجع الأطفال يلعبون، ويلتقي الآباء والبنون على الرباك الزاهرة. يا بلدي يا بلدي السلام والزيتون، يا بلدي يا بلدي السلام والزيتون.
شكرا تسنيم على هذه المشاركة وبارك الله فيك يا عمو. طيب خلينا نرجع لضيوفنا في الاستوديو مرة أخرى معلومات، واليوم يعني الصيبة مجهزة كثير معلومات، هيك عن مجهزة معلومات عن الانتفاضة الأولى والثانية، كمان في كثير يعني أطفال بيعرفوش إيش يعني انتفاضة، أو إيش يعني انتفاضة الأولى وإيش انتفاضة الثانية، وكان في خشية من قبل الاحتلال من إنه تقوم انتفاضة ثالثة في فلسطين، صح ولا لا؟ لأنه أنا بقول شغلة إنه الانتفاضة الثالثة قائمة ولا لا، موجودة يعني هي فعليا، صح ولا لا كلامي؟
إحنا ما بنعرف إن هاي انتفاضة ولا ثورة غير بعد مثلا أسبوعين أو شهر أو
هيك. وهو كل الفعل المقاوم الموجود على أرض فلسطين عبارة عن إيش؟ انتفاضة. الشعب الفلسطيني أساسا هو منتفض من يوم ما تم احتلال أرض فلسطين ولا لا؟ لكن احنا هذه المسميات على أساس أنه مثلا الانتفاضة، حكينا عن الانتفاضة الأولى يا صبا.
الانتفاضة الأولى بدأت في 1987 إلى 1993، أما الانتفاضة الثانية سببها اقتحام وزير الاحتلال شارون للمسجد الأقصى، مما جعل الفلسطينيين يهبوا للدفاع عن المسجد الأقصى، وكانت بدأت من 2000 إلى 2005.
يعني الانتفاضة الأولى كانت سنة 1987، وكانت تسمى أيضا يا صبا انتفاضة
الحجارة.
صح ولا لا؟ انتفاضة، طبعا عارفين كل كليش،
لأنه كانوا يستخدموا المجاهدين بس اللي بيملكوا الحجارة للدفاع عن أنفسهم.
يعني مثلا محسوب طبش حجر مرة على كنت صغيرا، طبشت حجر يا بلال على جب، الحجر وصل من هان لحد عندك يعني عقدي. فكان كل أبناء الشعب الفلسطيني وبنات الشعب الفلسطيني ونساء ورجال الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، يعني ما بين سنة 87 لحديت سنة الإيش 94 لما صار اتفاق أوسلو المشؤوم، كان الكل الفلسطيني إيش بيعمل؟ يقاوم بأبسط الأدوات المتوفرة، زائد بدأت إيش تطلع بعديها انتفاض اللي هي إيش مرحلة استخدام السلاح الأبيض في مقاومة الاحتلال، وفي مجاهدون إيش عملوا؟ أخذوا سلاح جنود الصهاينة وبدأوا ينفذوا عمليات، لكن هي كانت تسمى انتفاضة الحجارة، بدأت في سنة 87، وكان هذه الانتفاضة كانت بدايتها في جباليا وغزة. وبتعرفوا انه في تلك الفترة كان في عملية قتل وجريمة مروعة ارتكبها الصهاينة عندما دهست سيارة او شاحنة صهيونية عددا من العمال الفلسطينيين وقتلتهم. تعرفوا هذا الكلام؟ طبعا هذه كانت يعني جريمة من جرائم الاحتلال الكثيرة، إضافة إلى التفجيرات والمجازر اللي ارتكبوها. بعدها أجت الانتفاضة الثانية،
انتفاضة الأقصى،
وأطلق عليها انتفاضة الأقصى في سنة 2000، وكانت هذه الانتفاضة انتفاضة قوية وشديدة جدا، وسببها إنه شارون اقتحم المسجد
الساعة 7:30 من تاريخ 28 سبتمبر عام 2000. كان إرئيل شارون رئيس المعارضة الإسرائيلية طالع في لقاء صحفي قبل أيام، وكان حاكي إنه رح يدخل يوم الخميس على الساعة 7:30 المسجد الأقصى، ولكن كل الفلسطينيين أخذوا الموضوع بمزاح، كيف إنه رئيس المعارضة رح يدخل المسجد الأقصى؟ ولكن في يومها لما اقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر كل الناس روحت، تقريبا بس اللي ضلوا في المسجد الأقصى من 150 ل200 مرابط ضل في المسجد الأقصى، وهم اللي تصدوا لاقتحام شارون، عرفوا ان هاي انتفاضة بعد اسبوعين من قيامها.
واستمرت هذه الانتفاضة خمس سنوات. يعني انتفاضة استمرت خمس سنوات، فترة ليست قليلة انه تستمر ثورة الشعب. طبعا هي الثورة مستمرة دائما، احنا ما بنحكي انها توقفت، لكن معنى انتفاضة انه اشي مختلف عن وتيرة الاحداث اللي بتصير اللي هي المواجهات المستمرة. لا، هذه انتفاضة بمعنى انه ارتقى في هذه الانتفاضة اكثر من 4400 شهيد فلسطيني، اضافة الى حوالي 50,000 جريح، يعني 50,000 مصاب. لكن كان في عدد قتلى كبير أيضا من قوات الاحتلال، زاد عن 330 قتيل صهيوني، هذا من الجيش، يعني من الجيش 330 تقريبا، ومن المستوطنين 730، يعني أكثر من 1000 قتيل صهيوني في هذه الانتفاضة. عشان هيك سعى الاحتلال لإيقاف هذه الانتفاضة، وعن طريق طبعا الجماعة الناس اللي دائما يستسلمون ويتنازلون راح وقع اتفاق حتى ينهي هذه الانتفاضة على أمل إنه خلص. لكن ما زال الشعب الفلسطيني حتى اللحظة يقاوم ويقاتل، وانتوا الآن شايفين كيف الأوضاع في الضفة، كيف وتيرة المقاومة.
امبارح تقريبا 3/4 عمليات بنفس اليوم.
صحيح، يعني كل يوم يا صبا في عمليات مقاومة، كل يوم في مواجهات بين السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض وبين الاحتلال، كل يوم أيضا حتى في الأقصى بنشوف إيش في في الأقصى، دائما في مواجهة، دائما في دفاع عن الأقصى، دائما في صلاة الفجر في الأقصى، دائما في يعني تشد الرحال إلى الأقصى في كل الأيام وفي كل الأوقات للدفاع عنه. في جنين أيضا تطورت المقاومة لدرجة أصبحت المقاومة قادرة على تدمير آليات الاحتلال، على قتل جنود أكثر. يعني حتى اللي صار اليوم في طوباس في خبر، يعني انه في جندي، في ناس شافوا جندي اصيب اصابة خطيرة ضمن الاحداث اليوم. يعني المقاومة الان صح انها تقدم شهداء، لكن في المقابل في هناك اصابات. يعني كما يألم الفلسطيني يألم ايضا المحتل الصهيوني. خلينا الان نشوف المواهب والأشعار الجميلة، ونبدأ من مين هذه المرة؟ نبدأ من سارة، خليها تحكي لنا، أو قبل الشعر خليها تحكي لنا أبرز الأحداث
مع الفلسطينيين
اللي حصلت ضمن القضية الفلسطينية لكن باللغة الإنجليزية، وأتمنى أن تترجميها بعد
إن شاء الله. Event with the Palestinians. The Nakba in 1948 and the displacement of more than 570 villages to the Nakba in 1967, through the first Intifada in December 1987, for the second Intifada in September 2000, 5, the Battle of Al-Furqan in 2008 lasted 22 days, 6, the Battle of Al-Sijil in 2012 lasted 8 days, 7, the Battle of Al-Asf al-Ma'kul in 2014 lasted 51 days, 8, the Battle of Saif al-Quds in 2021 lasted 11 days, and now we are waiting The Battle of Liberation.
طيب هذه معلومات يعني بدايتها كانت عن النكبة والنكسة. ما الفرق بين النكبة والنكسة؟
النكبة هي كانت لما أجت العصابات الصهيونية على فلسطين واحتلت بعض القرى منها أكثر من 517 قرية في مختلف المناطق. احتلت إسرائيل في هذاك الوقت ما يسمى في الداخل المحتل الآن، واحتلت أيضا القدس الغربية وهؤلاء القرى. والنكسة في كان الشعب العربي بشكل عام.
طبعا احنا بنقول الجزء الغربي من القدس، لانه القدس دائما بنأكد على
انها قدس واحدة،
انها القدس موحدة، لا يوجد قدس غربية وقدس شرقية، هي القدس لكن في منها جزء حتى نحدد اتجاهاتها فقط الجزء الغربي.
النكسة كان الشعب العربي بده يستعيد هيبته اللي فقدها في النكبة، ولكن هو خسر فوق اللي خسره في النكبة، خسر الجزء الشرقي من القدس وخسر الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن لما صارت معركة الكرامة استعاد القدس الشرقية.
جميل، بس فيها ملاحظة احنا بدنا نحكيها من باب الوفاء. احنا الفلسطين حكينا في البداية انها ارض وقف، صح ولا لا؟
صحيح.
العراقيون ابطال العراق، أبطال من الأردن، أبطال من مصر، أبطال من
سوريا،
دول العربية وسوريا أيضا كانوا جزء من الدفاع عن فلسطين، صح ولا لا؟
صح.
في تلك الحرب، حتى لا ننكر أيضا فضل المجاهدين. مصر كان يعني كان هناك مجموعات من الإخوان المسلمين كانت مجهزة وكانت تسعى للقتال، وفي منها مجموعات استطاعت أن تدخل وتقاتل إلى جانب الثوار الفلسطينيين، تمام. لكن اللي صار إنه الجيوش العربية هزمت بسبب وجود بعض الخيانات، صح ولا لا؟ هذا معلوم، لكن هذا لا يمحو ولا ينكر إيه فضل إنه كان في هناك أناس مقاومون أبطال حقيقيين قدموا أرواحهم في معارك كثيرة من أجل الدفاع عن فلسطين. حتى بالمناسبة في من المغرب مغاربة ومن الجزائر ومن إفريقيا مسلمون جاءوا للدفاع عن القدس،
لأنه في حارة المغاربة في القدس. صحيح. هي للمغرب العربي.
صحيح. وهم يعني يواجهون معاناة كبيرة من الاحتلال، سكان حي المغاربة الآن. ففي ناس كتير دافعت عن القدس إضافة إلى الفلسطينيين، لكن تمت هناك خيانات وتمت هناك يعني شغلات هيك في الخفاء حتى حدثت اللي هي النكسة، صح ولا لا؟
صح.
طيب إيش ضل معلومات ما حكيناها في الترجمة؟
راح أترجم إنه الأحداث اللي صارت مع الشعب الفلسطيني. أول إشي حكيت إنه النكبة صارت في 1948، وتهجر جراء هذه النكبة أكثر من 517 قرية. وتاني إشي النكسة صارت في 1967. ثالث إشي الانتفاضة الأولى اللي صارت في 1987 في ديسمبر. ورابع إشي الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000. خامس إشي معركة الفرقان اللي صارت في قطاع غزة في عام 2008 اللي استمرت لمدة 22 يوما. سادس إشي معركة السجيل أو ما يسمى الجعبري، لما اغتال الجعبري صارت هاي الحرب في 2012، استمرت لمدة 8 أيام. سابع إشي معركة العصف المأكول، استمرت لمدة 51 يوم، هي أكثر معركة استمرت في قطاع غزة. تامن إشي معركة سيف القدس، استمرت لمدة 11 يوما. هاي كانت المعركة بدت في 10 مايو عام 2021 في 28 من رمضان. هاي المعركة جاءت ردا على الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى. وتاسع إشي حكيته إنه إحنا الآن ننتظر معركة التحرير
إن شاء الله تعالى. التحرير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام وعد من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لكن متى الله أعلم. بإخلاص المقاتلين والمقاومين وبتضحيات الشعب الفلسطيني سيتحقق هذا، ولا إيش رأيك يا نسمة؟ صح ولا لا؟ أكيد. طيب أحسنت يا سارة وبارك الله فيك على هذه المعلومات. الآن في معلومات أو أحداث بالعربي هذه المرة مع مريم معروف، تفضل يا مريم.
فلسطين أمة عربية محتلة من قبل الاحتلال الصهيوني عام 1948، تقع فيها كثير من المدن منها حيفا ويافا وغزة وجنين وأريحة. أريحة أقدم مدينة تقع في فلسطين، اشتهرت بزراعة الموز، تقع في تسميت فلسطين أرض كنعانية، تقع في قارة آسيا.
طبعا أريحة الآن
شهرت
ظاهرة على الساحة، على ساحة النضال والمقاومة، ومؤخرا الاحتلال اقتحمها عدة مرات لأنه في عمليات خرجت
من الأغوار،
خرج أبطالها من منطقة الأغوار ومن أريحة، وكانت عمليات موجعة للاحتلال، يعني عمليات مخطط لها بشكل صحيح، من ضمنها عمليات إطلاق نار وغير ذلك. ولا إيش رأيك يا صبا؟ صح هذا الكلام؟ طيب إحنا أريحة كانت في بداية اتفاق أوسلو كانوا إيش يقولوا؟ غزة أريحة أولا، صح ولا لا؟ ووعد الاحتلال أو وقع على أنه سيسلم مثلا بعض المناطق إلى الفلسطينيين، وبعدها سيسلم أجزاء أخرى، لكن إيش اللي صار؟
كان عنا صار في أوسلو،
كان الأمل أنه إيه، أنه الاحتلال يعني خلص حينسحب شوية شوية وحتحرر فلسطين، لكن إيش اللي صار؟ اتفاق أوسلو،
صار الاحتلال ماخذ جزء أكبر
الآن، صار الاحتلال بدلا من أن يعطي يأخذ.
الضفة الغربية في هذاك الاتفاق اتقسمت لمناطق A و B و C. A كانت تحت حكم السلطة الفلسطينية، أما B تحت حكم السلطة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، و C تحت حكم السلطة الإسرائيلية. اتقسمت في هذاك الوقت الضفة الغربية لهذه الأقسام،
لكن حتى هذه الاتفاقيات الاحتلال خالفها وصار يدخل إلى المناطق A
ايه اللي هي
للفلسطينيين، ايه وبي وسي وجيم ودا وها ولحديت ابجد هول، صح ولا لا؟ يعني صار يدخل في كل المناطق ويعتقل وعلى مرأة من طبعا الطرف الاخر المتفق معه دون، ويقتل ويعتقل ويطلق النار ويهدم البيوت ايضا. يعني الان مثلا في الخليل تدخل قوات الاحتلال وتهدم البيوت وتدخل وتعتقل، وفي جنين أيضا وفي نابلس أيضا، صح ولا لا؟ صح. كل هذه المناطق المفروض أنه يعني هي مناطق غير خاضعة لحكم الاحتلال، لكن هذا الاحتلال كعادة اليهود على مر الأزمان ليس لهم عهد ولا ذمة، فاللي بصير أنه يخالفون هذه الاتفاقيات و يقتلون ويعتقلون دون رادع إلا من أبطال المقاومة. خلينا نرجع لصبا، والصبا أيضا إضافة إلى أنها شاعرة هي أيضا تنشد، وستنشد لنا عن القدس. تفضلي.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة، وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة، سنجيء على متن الأنغام وسنعلو حامات النبرة، من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة، لن ننسى جرحك يا حجة، لن ننسى صوتك يا درة، لن ننسى جرحك يا حجة، لن ننسى صوتك يا درة. يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. هدي فلسطين الحبيبة علمتنا أن نكون، هذه فلسطين الحبيبة علمتنا أن نكون وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين، ندك عرشا للطغاة نضيقهم نار المنون، وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين، ندك عرشا للطغاة نضيقهم نار المنون، نخوض حربا للأباة كما يخوض الفاتحون، دستورنا كر وفر والإله لنا المعين، أجسادنا لهم اللظى، أجسادنا لهم اللظى، أجسادنا لهم اللظى، توثبي أسد الأمين، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، هدي فلسطين الحبيبة علمتنا أن نكون، هدي فلسطين الحبيبة علمتنا أن نكون.
بارك الله فيك على هذه المشاركة. طيب ضيوفنا الكرام صبا ومريم وسارة ونسمة، خلينا نتوقف مع فاصل قصير وبعد إن شاء الله بنكمل معاكم بقية الفقرات. طيب أصدقائي وحبايبي الأطفال الحلوين بتابعونا في برنامج أفنان وأغصان، يعني حوالي 5 دقائق إن شاء الله تعالى وسنصل إلى ختام الحلقة. خلونا بس هيك في نهاية الحلقة نستمع إلى 4 مشاركات من نسمة وسارة ومريم وصبا. خلينا نسمع نسمة في الأول، تفضلي يا نسمة.
قصيدة.
هذا منفى وأكسى منفى، هان العين اللي ما تخفى، هان البرد القاسي يمه، هان ضلوعي لا ما تدفى، بالحري كيف أشفى، ما نعايش بوطني غريب، بصحراء فيها جحر ذيب، امتبل مقيد بيدنا بالعذاب اللي يصيب، عندي ألم وعندي غم وتعبي عني ما يغيب، وعندي هم الله وكيل، شي بخلي الراس يشيب، شي بخلي الراس يشيب، بس ما تفكر بالحكم القاسي بترهبني وبتهز احساسي، ما انا فلسطيني يا جاهل دوم بعز رافع راسي، شفت المؤبد عندي ساهر لو بتحرمني من شوفة ناسي، لو بتحكم بالهوايل وبالعذاب وبالمآسي، بالقيود وبالسلاسل وبالعزل بشبح الكراسي. بهذا حكمك ماني سائل، هذا وطن وماني ناسي. أنا المحكوم المؤبد، اسمع مني اسمع اسمع، أنا المحكوم المؤبد، اسمع اسمع مني اسمع. السماء بالغيم تلبد، بس لابد الشمس تسطع، لا ما فينا اللي تنهد ولا فينا العين تدمع. اكتب الشعر بقصصنا قد ما تقدر انشر اطبع، اكتب الشعر بقصصنا قد ما تقدر انشر اطبع. ما المؤبد من عرفنا عند جرينا جاي يركع، بس ما تمتحن لا تمتحن عزم الشباب، عنا العزم موجود بيوت السجن وكفول باب، ما تهز عزم أسود، زود على نار العذاب وزود على القيود، زود على نار العذاب وزود على القيود. اضراب عن أكل وشراب حناها الذنوب، يا أسرى يا كل الشباب صوتي تعدى حدود. العادي ظناني هاب وظل الدرب مسدود، حنا اني عالم بالسحاب والمعنوية تجود، حنا اني عالم بالسحاب والمعنوية تجود، حنا اني عالم بالسحاب والمعنوية تجود.
أحسنت يا نسمة، ما شاء الله إلقاء جميل. وخلينا نشوف سارة بدها تحكي لنا معلومات عن، تكملي عن نابلس. نابلس مهمة كتير، نابلس اليوم. طيب نابلس طبعا من ضمن حكينا عنها، يعني مدينة يحبها كل أبناء الشعب الفلسطيني لمقاومتها وجهادها.
نابلس فيها بلدة قديمة، وهي البلدة القديمة فيها أحياء، فيها 8 أحياء، منهم حارة الياسمينة اللي كنا بنسمع فيها على الأخبار والمقاومة والمجاهدين اللي فيها، وحارة القراويون، وحارة العقبة، وحارة القياسرية، وحارة الحبلة اللي استشهد فيها الشهيد إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح، وحارة الفقوس، وحارة النصر، وحارة الغرب. وكمان نابلس لأنها مدينة جبلية فيها العديد من الجبال، منهم جبل جرزيم وجبل صبيح. جبل صبيح بيتعرض لمضايقات كبيرة من الاحتلال الصهيوني في بناء المستوطنات عليه وكتير شغلات، وجبل عسكر وجبل عبال وجبل عين عينة. وهذا جبل عين عينة في جنوب نابلس. احنا قبل شوي قلنا انه الحقبة العثمانية كان لها تأثير جدا على نابلس. السلطان عبد الحميد الثاني لاحتفاله بالعام 25 على الحكم قرر يبني 7 أبراج ساعة في فلسطين، من ضمنهم كان هذا البرج في نابلس. هذا برج الساعة موجود في مركز مدينة نابلس عند باب الساحة، افتتحوه في 1906 ميلادا.
معلومات جميلة جدا، أشكرك يا سارة. وخلينا ننتقل إلى مريم وقصيدة.
ما ظنيت العمر يرجع ولا ظنيت الأخرس يسمع، ولكن ظني كل ظنوني إن عيوني الأقصى بتدمع. يا رب انت الجبار، يا رب انت الجبار، من عبدك المظلوم، من عبدك المظلوم اسمع. يلي ضايع له دهب في سوق الدهب يلقاه، ويلي ضايع له حبيب سنو سنتين يلقاه، ويلي ضايع له وطن وين الوطن يلقاه، وين الوطن يلقاه،
يلقاه إن شاء الله على زناد البندقية. طيب شكرا طبعا، وكلمات جميلة من مريم. وإلى مسك الختام صبا.
نفس الفداء، نفس الفداء لكل منتصر حزين، قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه يحمي البرايا أجمعين، حتى مماليك البلاد القاعرين، والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفس الفداء للرجال المعثمين إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدنى لأعلى، مثل تاريخ هنا يملى فيطلع حاصرونا كيف شئتم، فإن الخبز والتاريخ يصنع هنا تحت الحصار. نفس الفداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد بعيدا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفس الفداء لسماء قنابل الفسفور تملأها، نفس الفداء لسماء قنابل الفسفور تملأها، كشعر الغول ألف جديرة بيضاء نحو الأرض تسعى ألف أفعى، والسماء تكاد أن تنقض كالمبنى القديم، ونرفع الأيدي لنعدل ميلها وتريد أن تنهار لولا ما تأفر من آلاف الطيبين. يا أهل غزة، ما عليكم بعدها؟ والله لولاكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين. نفس الفداء لعرق زيتون من البلد الأمين، أضحى يقلص ظله كالشيخ يجمع ثوبه، ولو صادفته بركة في الدرب حتى لا يمر مجند من تحته، ويقول أن كسرته دبابات في زحفها نحو المدينة. لا يهم، على الأقل فإنهم لن يستضلوا به. وتلك نبوءة قد كان يفهمها الغزاة من القرون السابقين. هذه بلاد الشام.
قصيدة جميلة للشاعر
تميم
البرغوثي. وأول ما سمعت الكلمات قلت هذا تميم البرغوثي، يعني بحثت وجدتها له. كلماتها جميلة جدا وإلقاء جميل، بارك الله فيك يا صبا.
أحكي قصيدة قصيرة.
احنا سنختم الآن، يعني إن شاء الله في حلقة قادمة نستضيفكم هيك ونستمع إلى مشاركات أخرى، لكن داهمنا الوقت. بأشكرك يا صبا البحري، وبأشكر مريم معروف، وبأشكر سارة أبو حبل، وبأشكر أيضا نسمة صبح على وجودهم معنا، وطبعا بأشكر مشروع الصحفي الصغير على هذه المواهب الرائعة، وأيضا جمعية الشابات المسلمات التي احتوت هذه المواهب ورعتها واهتمت بها. شكرا لكم، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.